بسم الله.
بسنده المتصل إلى الإمام أبي طالب المكي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه قوت القلوب، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر هيئة العبد عند النوم ووهبته للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك لذوي الأبصار. يستحب للعبد أن ينام على طهارة سابغة، وإلا مسح أعضاءه بالماء مسحا، وقد كانوا يستحبون السواك عند النوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان بعض السلف يجعل عند رأسه سواكه وطهوره، فإذا انتبه من الليل استاك ومسح أعضاءه بالماء مسحا، وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح في تقلبهم، ويعدون هذا يعجل قيام الليل. وقد روى هذا الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وأنه كان يستاك في كل ليلة مرارا عند كل قومة من نومه، فليعد العبد طهوره وسواكه عند رأسه، وينوي قيام الليل، فأي وقت استيقظ توضأ وصلى أو قعد فقرأ أو دعا وذكر الله عز وجل واستغفره وتفكر في آلائه وعظمته ومعاني قدرته، ففي أي وجه أخذ من هذه المعاني فهو ذكر، وقد استعمل بذلك وفيه قربة إلى الله عز وجل، وهو فضل من الله تعالى ورحمته عليه. ولا ينبغي للعبد أن يبيت وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإنه لا يأمن القبض بالوفاة. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: لا ينبغي لعبد أن ينام ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويقال: من مات عن غير وصية لم يؤذن في الكلام في البرزخ إلى يوم القيامة، تتزاور الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم فيما بينهم إلى يوم القيامة، فيقول بعضهم لبعض: هذا المسكين مات من غير عن غير وصية، فيكون ذلك حسرة عليه بينهم. وموت الفجأة تخفيف ومستحب للمؤمن الفقير للثواب الذي لا مال له ولا دين عليه. فأما المثقل بالدين والمخلط في الدين ومن له مال أو هو مصر على مطل، فإن موت الفجأة لهؤلاء عقوبة ومكروه. ولا ينبغي للعبد أن يبيت إلا تائبا من كل ذنب سليم القلب لجميع المسلمين، لا يحدث نفسه بظلم أحد، ولا يعقد على خطيئة إن استيقظ. وقد جاء في الخبر أن من آوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد عليه، غفر له ما اجترم. وليستقبل في نومه القبلة، واستقبال القبلة على ضربين: إن كان مستلقيا فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمصي قدميه كحال الميت المسجى، وإن كان نائما على جنب فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها من عشقه الأيمن كهيئة الملحد في قبره، فسيصير إليه عن قريب. وليذكر بنومه على هذين الحالين عند موته وعند اضطجاعه في قبره. وقد قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، في أحد الوجهين، وهو مذهب أهل التفسير أن يكفتهم ويجمعهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من آياته الدالة عليه لأهل السمع منه، وهو سمع اليقين، وقرنه بالابتغاء من فضله، فقال عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكان فقراء أهل الصفة وبعض زهاد التابعين إذا رقدوا لا يجعلون بينهم وبين الأرض شيئا، كان أحدهم يباشر التراب بجلده ويطرح ثوبه فوقه ويقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية منها، يجدون ذلك أرق لقلوبهم وأبلغ في تواضعهم. ومثل النوم عند أهل الاعتبار مثل البرزخ هو بين مثل النوم عند ومثل النوم عند أهل الاعتبار مثل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة، كذلك النوم بين الحياة والموت. فإذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيا بالحكمة، وكذلك إذا كشف الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة، فصارت الدنيا كالأحلام في النوم. وقد قال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال: وكان بعضهم يقول عجبا لمن يعصي الله عز وجل ثم ينام بعد ذلك. ذكر بعض العلماء عن الله عز وجل: إن كنتم تعصوني فاخرجوا من بساطي ولا تناموا في قبضتي. وقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام فكذلك تموت، وإن كنت تشك في البعد فإذا نمت فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعد بعد موتك. فليتذكر العبد عند نومه حين موته، وليعلم أن الله تعالى يكون له بعد موته كما كان العبد له قبل نومه. فلينظر على أي حال نام وعلى أي هم توفاه الله عليه، وليتذكر بانتباهه البعث، فإن العبد يبعث على ما مات عليه في الدنيا فيبعث بهمه ويحشر مع محبوبه، كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذي نام عنه. وفي الخبر أن المرأة مع من أحب وله ما احتسب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة. وروينا عنك بالأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقك الأيمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة.
الحمد لله الذي أكرمنا بالتذكر ورتب عليه التبصر وجعل لنا من المسار آثارا للمختار يحسن السير عليها فتوصلنا إلى حضرات القرب من مولانا الغفار، وجعل لنا مطايا في أناء الليل والنهار نمتطيها لارتقاء درجات الكبار. فله الحمد في الإسرار والإجهار، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في جميع الأحوال والأطوار، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم إلى يوم الوقوف بين يدي العزيز الغفار. وبعد، فقد ذكرنا الشيخ في هذا الفصل بأحوالنا عند المنام لنكون ذوي استفادة تعود علينا العائدة حتى في منامنا، ليكون منامنا منام الذين أدركوا سر الحياة وأقاموا شؤونهم في النوم كما يليق بذلك المخلوق الذي يتنقل في الدنيا بين يقظة ونوم، ويتنقل بين الدنيا والآخرة بين حياة وموت وبعد. فكما أنه لا بد أن ينام بحكم ما جعل الله من طبيعة الإنسان فلا بد أن يموت، وكما أنه لا بد أن يستيقظ بعد أن ينام فلا بد أن يبعث بعد الموت. قال نبينا في أول بلاغ للرسالة: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقد جعل الله تعالى في خلال اليوم والليلة نومنا وقيامنا صورة لمماتنا وحياتنا بعد الموت جل جلاله، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول عند القيام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي للمؤمن أن يكون نومه مميزا عن نوم الكفار ونوم الأشرار والفجار. النوم المميز باتباع سنن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وينبغي من حين الإعداد لشان نومي أن تراعى الآداب النبوية، وهذه ميزة الأخيار في الأمة المحمدية، فلا تذهب بهم العقول والأفكار إلى مجرد المظاهر والديكور وإلى شيء من تلك الزخارف التي لا شيء تحتها، فلينبغي أن يلاحظوا ما يتعلق بالاستقبال القبلة، ويلاحظوا ما يكون أقرب إلى التوسط والبعد عن الرفاهية واستجلاب النوم الزائد بفروش الوطية، ويتوسطون في شؤونهم وأحوالهم إلى غير ذلك من الآداب والسنن. فيمتاز نوم المؤمن، وقد تقدم معنا أن صاحب العمل بالآداب عند النوم يكون نومه يقظة، كما أن مضيع الآداب في اليقظة تكون يقظته نوم. فكم من مستيقظ نائم وكم من نائم مستيقظ، فمن كان يضيع الآداب النبوية صورته مستيقظ وهو نائم القلب، والنوم القلبي آثار خطيرة، كما أن النوم الحسي يمكن منك عدوك أن يضربك وأن يقصدك وأن يأتيك من حيث يريد وأنت لا تشعر، فإن النوم القلبي يمكن عدوك الأكبر الصاد لك عن الجنة أن يأتيك من حيث يريد ويستعملك وكما يريد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيقظ الله قلوبنا وقلوب المسلمين، أيقظ الله قلوبنا وقلوب المسلمين، أيقظ الله قلوبنا وقلوب المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فمن ذلك أن يجدد التوبة قبل النوم، ويحسن خاتمة ما يكتب في الصحيفة. وفي الحديث إذا أتى ابن آدم مضجعه يريد المنام تبادره ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، فإلى أيهما أصغى ذهب به، إما مع الملك فختم بالتوبة والنية في قيام الليل، النية في إصلاح حاله، والنية في أداء الحقوق في اليوم الثاني إن عاش، وإلى غير ذلك، وختم له بذلك مستغفرا تائبا مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يختم بالدعاء الوارد: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي، وسورة الكافرون. وإن أصغى للثاني ختم أعماله وصحيفته بنية سوء أو نظر حرام أو سبها حد من أهله ولا مقربه، هنا يختم بشر والعياذ بالله تعالى، أو نية خبيثة ينوي بكرة ياذي فلان يضر فلان وينكر بفلان ويخدع فلان، ناسي عالم الإسرار والإعلان، انت بتخدع انت بتنكر، بيجيك مكر من فوق يضيعك وضيع من معك، انتبه لنفسك. فإنه من خادع مؤمنا تولى الله تعالى خديعة داره، يخدعه يخادعون الله والذين آمنوا وما خادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فاحذر أن تستعمل عقلك في مخادعة مؤمن ولا في ضره، فإنك تعرض نفسك للهلاك الأكبر، فإن الله يتولى المؤمنين، فإذا خدعت واحد منهم انتقمه منك جل جلاله وتعالى في علاه. وتختم صحيفتك بخير وتعزم على قيام الليل، قال: وإن كان لك شيء توصي فيه خل وصية حاضرة، وإن كان ما لك مال ولا دين لأحد ولا على أحد دين لك ولا شيء توصيبه، فاجعل لك وصية بتقوى الله توصي أهلك وأقاربك بتقوى الله وتوصيهم بأن يفعلوا معك السنن وتأذن لمن أراد أن يحج عنك أو يعتمر أو يضحي أو يفعل لك من الخير فهذه وصية. فإنك إذا مت على غير وصية عوقبت في البرزخ أن لا تزار ولا تزور من قبل الأرواح الأموات، فيمشون الأموات يتزاورون يتكلمون وهذا ساكت ولا يزور ولا يزار، إذا مروا عليه يقول المسكين هذا مات على غير وصية، مسكين هذا مات على غير وصية. فكن على قدم في من حين البلوغ، إذا بلغ الإنسان استحب أن يوصي، ما هو شرط تكون مكتوبة لكن أولا يكتب ويجعل عليها الشهود، وإلا يوصي ولو بلفظ الإنسان يوصيهم بتقوى الله أن يفعلوا معه السنن والأداب في تجهيزه وفي موته ما إلى ذلك، ويوصيهم بأن يسيروا بالسيرة الحسنة وأن يبعدوا عن المكروهات فيما يتعلق بالموت وغيره، وأن يزوروه فيما إلى غير ذلك مما يوصيهم به، فيكون مات على وصية. فإن مات على غير وصية صار محبوسا في قبره، مثل صاحب الدين من مات عليه دين لم يجعل فيه رهنا يحبس ولا يزور ولا يزار بين القبور حتى يؤدى عنه دينه، فإن خلف أولاد ما يعظمون الدين لم يقضوا الدين، إنما يقضي عنه الدين من كان يعظم الدين، وإلا فلا. في بعض مدننا في اليمن مرة واحد يعظم الدنيا وعنده أولاد مثله يعظمون الدنيا، بينما كان جالس في مكتبه ويتصل به مقاول تبعه أن العمال واقفين بسبب عدم وجود الإسمنت، ويقول هذا اليوم محسوب عليك،
الساعات التي تمر محسوبة عليك، فإننا في تبعك. قال كيف محسوب عليك؟ اتصل بالشركة ويتصل بالمستودعات ويخرج يقود السيارة يمشي يجري ويقع في حادث ويأخذونه إلى المستشفى. حضر عنده بعض الناس فكان يقولون لا إله إلا الله، يقول اسمنت المقاول العمارة، لا إله إلا الله الاسمنت المقاول العمارة، ما يعرف إلا هذا لا إله إلا الله
الاسمنت المقاول العمارة، كل ما قالوا لا إله إلا الله ما يقول، ما ينطق إلا اسمنت مقاول عمارة، مات هو على الاسمنت مقاول عمارة، ما هو حول لا إله إلا الله. ولما بلغ أولاده خبر موته قاموا يضربون على تركة، هذا يقول للسيارة الفرنية حق، قال أبدا منين حقك ما هي حقك، قال هذا هو العمارة الفرنية، قال كذاب ولا العمارة، ضاربوا بدل ما يروحون يجهزون أبوهم تضاربوا، جاءت الشرطة وأخذتهم سجنوهم، غيرهم جهزوا الميت. وهكذا إذا ذهب تعظيم الدين من القلوب ما عاد تنتظر منهم وفاء يقضون دينك، إلا بيلهفون اللي يحصلونه ولا بيزورونك حتى بيذكرون، لأنك ما ربيتهم، ما 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 ثبتت عظمة الله في قلوبهم، عظمة الدار الآخرة. وتكون مستعد لأنك يمكن في أي ليلة تلقى الله تبارك وتعالى، وموت الفجأة قال على أحوال يكون للمؤمن الصادق المستعد الذي لا تبعت عليه نعمة خفف الله عليه، لا عاد تعب مرض ولا عاد تأخر، لقي ربه على حسن خاتم. وأما الذي وراءه مسؤوليات وعليه واجبات مقصر في أمره ومسوف فالموت حسره عليه إذا جاء فجأة، فموت الفجأة راح للمؤمن وحسر على المنافق، حسر على العاصي. فليست الأمور واحدة، وعلى أن الاستعاذة من موت الفجأة واردة. ولكن لله تعالى حكمة. كالحال للإنسان عند النزع، عند خروج الروح من الجسد، ليست حالة الناس على هيئة واحدة، فمنهم من يخفف عنه ومنهم من يشدد عليه، والذي يخفف عنهم منهم أخيار صالحون ومنهم أشرار يخرج بسرعة، ولكن يعجل إلى النار والعياذ بالله، ويعجل إلى السوء، حتى لا يتعرض لكفارة شيء من الذنوب بشدة النزع. سبحان الله. وهذاك يخفف عليه المؤمن وتنزع روحه بسرعة، والذين يشدد عليهم فيهم أخيار وصالحون لهم درجات ما بلغوها بشيء من الأعمال، يريد الله أن يوصلهم إليها فيشتد النزع عليهم حتى يصلوا إليه، أو تبقى لهم سيئات ما كفرت فتكفر بالنزع، ومنهم من يكون تعجيل عقوبة له الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليس الأمر على حد سواء، كذلك موت الفجأة ليس الأمر على حد سواء، كذلك الأمراض والأسقام ليس الأمر فيها على حد سواء. ونسأل الله اللطف والعفو والعافية والحسن الخاتمة عند الموت. من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم. فمن أهم الآداب أن ننام وليس في قلوبنا غش لمسلم، ولا حقد ولا حسد لقريب ولا لبعيد، لا من الأقارب ولا من الأسر ولا من الجيران ولا من البلد، ولا للصغير ولا للكبير. وهذه الخصلة التي رفع الله بها من رفع درجته، وعندكم بالحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، طلع في اليوم الثاني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفسه طلع في اليوم الثالث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وراح عبد الله بن عمرو يقول دحين إيش الذي يعمل هذا حتى أعمل بعمله، فوجدوا يستيقظ من الليل من آخر الليل كما يستيقظ عامة الصحابة، ويصلي ويخرج إلى المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام قال: ما دعاني لأن أتي إلى بيتك إلا ما سمعت النبي يقول وأردت أن أقتدي بك، فما وجدت عندك عمل، فهل عندك شيء غير مريض؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. ذهب قال: اسمع خسيلة، في عندي خسيلة، ما هي؟ قال: إني لا أبيت وفي قلبي غش لمسلم أبدا. قال: بهذا بلغت ما بلغت، وليست خصيلة، هذه خصلة عظيمة ما يقدر عليها كل أحد. صفى الله قلوبنا ونقاها. ثم استقبال القبلة، قال: إن كان لا يستطيع أن ينام على جنب بل مستلقي على ظهره، فيكون استقبالها برفع الرأس، فبالوجه يستقبلها وبالأخمصين أخمصي القدم. وإن كان يستطيع أن يضطجع على جنب فيضطجع على جنبه الأيمن، ويجعل القبلة جهة وجهه، وشقه الأيمن يقابلها بصدره وبوجهه كما يضجع الميت في لحده. ينبغي نتذكر بهذه الضجعة ضجعة القبر، ونوقن أننا لابد أن نريد إليها. جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة، جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة. ومن نوى وهو صادق العزيمة أن يقوم في الليل فغلبته عيناه كتب له ورد كأنما صلاه من الليل بسبب النية الصالحة، ومن نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كتب له كأنما صلاه بالليل. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن نتعلم الآداب في النوم، وهي ميزتنا وخصوصيتنا أهل الشريعة أهل الملة العظيمة الرفيعة. والنوم آية من آيات الله، يزيدك إيمان بالله، علامة على عجزك على ضعفك في هذه الحياة. وهو قال: من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله جل جلاله وتعالى في علاه، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذكر أنه سمع اليقين السمع الحسي قالوا يبقى شغال عند الإنسان إذا نام، إلا أنه لركود الذهن لا يترجم المعاني، ولكن إذا تعلق الأمر به إما بصوت لا يعتاده أو كان رفيع مفزع أو ذكر اسمه فتح عيونه ويسمع، لأنه هو يسمع الكلام كله ولكنه ما يفسره له مخه لركوده في حالة النوم. ولهذا لما أراد الله أن يستمر أهل الكهف في النوم بعد سمع عليه، أنا خلال 360 سنة أصوات كبيرة بدأتي رعد وبرق وغيره وعدمر، ولكن ما سمعوا شيء، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، ولهذا طول المدة هذه ما سمعوا شيء وإلا كان يقوم، فضربنا على ذلك في الكهف سنين عددا، فأنامهم سبحانه 309 سنين. 309 سنين منين يأكلون منين يشربون وهم أحياء؟ سبحان الله القادر على كل شيء. لكن نص على ضرب آذانهم من حكمته جل جلاله. ولهذا تجد الذي ينام عنده مثلا مكينة شغالة أو صوت مسجل هو مشغله، وإذا كان متنبه للأمر تجده نايم إذا وقفت المكينة. ايش الذي قوم قاعد الصوت الا راح احسن لك نم
احس حصل شيء راح الصوت،
كان يشعر بان الصوت باقي موجود، اذا وقفت ينط ويقوم، اصل هو موكل بها ومهتم بشانها. فسبحان الله تبقى الروح بعلائقها حتى وانت نايم، ما كانت متعلقه به ومهتمه به يبقى اثره معها، ويخف عند النوم علاقتها بالجسد، ولهذا تنفتح باب الرؤية. وفي الغالب تذهب إلى المواطن التي ألفت الرتوع فيها في اليقظة، أين ترتع؟ أين ترتع؟ في مراتب الطهر والقدس أو ترتع في مواطن الخسة والدناء؟ حيث ترتع في اليقظة تذهب في النوم إلى مواطنها. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قال قد تقدم معكم أن بعض العارفين يمهد له شيء من التمهيد للنوم من أجل يستعين به على القيام ثم يقوم ويقتصر على مقدار الحاجة والضرورة، وبعضهم يحب أن ينام على الأرض مباشرة أو فوق التراب كما كان ينام أهل الصفة وغيرهم من الصحابة ومن التابعين ومن الصالحين. وقد رأى سيدنا عمر خطوطا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنبه من الحصير الذي نام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يباشر أهل الصفة النوم فوق التراب، وفي هذا صحة للأجساد سبحان الله. ومما يذكر اكتشافه في الأوقات المتأخرة أيضا أن هذا الجسد قد يعلق به من الكهرباء نصيب زيادة فيكون سببا لإحداث أمراض للإنسان، لكن يمكن أن تستفرغ الطاقة الزائدة من الكهرباء، وخصوصا مع وجود الآلات الكهربائية هذه وقربها للناس منها ممكن تستفرغ. كيف تستفرغ؟ بهيئة السجود، لما يسجد الإنسان تخرج عجب، فإذا سجد على تراب لا يبقى ذرة من الزائد على الحاجة من الجسد إلا وخرج منه، من أثر الكهرباء كلها. هذا من جملة ما اكتشف، وراء ذلك خيرات أكبر وأسرار أعظم. الله. وإذا نام أحدهم على التراب قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فرضي الله عن أهل التواضع. لا بأس بالتوسط، لكن لا تقلد تقليد أعمى الذين يفخفخون الأمور ثم ينسون التوقي عن المحذور وضياع النور ولا يبالون. قالوا ويتعجب بعضهم ممن يعصي ربه ثم يقدر على النوم، فله لا يقدر يخرج من بساط مولاه ولا من قبضته ولا من سقف سمائه ولا من ساحة الأرض، ينام على أرضه مستظل بسمائه ويقوم بمعصيته والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يرزقنا الأدب في النوم واليقظة، ينظر على أي حال النام وعلى أي هم توفاه الله عليه، ليتذكر بانتباهه البعث، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، يبعث بهمه ويحشر مع محبوبه، كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه.
قال وفي تعلق القلب وتأثيره على الرؤيا، أراد بعض المشايخ أن يذكر تلميذه بهذا التعلق القلبي، وشكى إليه يقول إني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أريده. قال أنت تدري ترى النبي؟ قال تعلق به وأكثر صلاة عليه. قال مرحبا. جاء قال يا شيخ أنا ما رأيت النبي. قال الليلة تعال تنام عندنا. قال مرحبا. قدم له عشاء فيه مما يبعث الظمأ ويجعل الإنسان تائق إلى الماء كثير فتطلع فيه شهفة كما يقول العوام عندنا. أكل معه بعد المامينه. بعد قال له ممكن تريد ماء؟ قال نعم بدل عطش عنده. قال بحق المشيخة إن كان عنده تلميذ الليلة ماشي ماء لا تشرب أبدا. لا قال ماشي شرب إلى بكرة أنا بجيك الليلة ماشي شرب. قال كيف؟ خلص. قال مرحبا فكره كله في الماء. قام الشيخ ويفكر في الماء والشهف يزيد عليه. راح الشيخ لا محله ما في ماء قريب منه، يجي يقرب له عند الماء يقول أمر الشيخ ما يمكن، يرجع يروح يجي حول ولا قوة إلا بالله. كيف أعمل؟ العطش يزيد والماء قريب منه، هو يروح يرجع شوفه تناول بيده يقول لا ما أخون عهد الشيخ هل الماء ما 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 فكره كله راح ماء. لا انغلبت عينه رأى يشرب ما قاس بعد قاس شرب كثير لما انقم من النوم. قال الشيخ ها قمت اشرب رأيتي؟ قال ما رأيت الماء وبيدت اشرب ماء. قال يا ولدي لو كان علاقة قلبك برسول الله كعلاقتك بالماء البارح لرأيته. قال تعلقت بالماء واخذ عقلك الماء وفكرك الماء ونمت وضع الماء رأيت الماء إلى أن قمت من النوم وأنت مع الماء. فلو كان لك علاقة قلبية مع رسول الله هكذا أتعلق بتراه
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب إلى أن قال رضي الله عنه عنكم بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار. وليعلم العبد أن الله عز وجل يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد بعثه من نومه، فلينظر إلى أي حال يبعث، وإن كان العبد لنظر مولاه مكرما ولشأنه معظما ولحرماته معظما وإلى محبوبه ومرضاته ومسرته من النعيم المقيم مسرعا كان الله تعالى في آخرته لوجهه مكرما، وإن كان العبد في حق مولاه متهاونا وبأمره مستخفا ولشعائره مستصغرا كان الله تعالى له مهينا وبشأنه متهاونا. قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، ثم قال قليلا ما تذكرون موبخا لهم بذلك، وقال في مثله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ثم قال ما لكم كيف تحكمون ذاما عائبا لحكمهم، ثم أخبر بحكمه فيهم فقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هكذا تقدير الكلام، وهو من المقدم والمؤخر. فرفع حسناتهم وأخبر بسوء حكمهم، ثم ذكر حكمهم عنده في المحيا والممات، فقال: سواء محياهم ومماتهم، أي كما كانوا في الحياة كذلك يكونون بعد الوفاة. ثم عقب ذلك بذكر عدله في خلقه فقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فكان هذا فصل الخطاب وتذكار أولي الألباب. وقال في معناه: وأمر بتدبر كلامه وأمر بتذكر العقلاء عن خطابه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل يتدبرون فيجدون أن نجعل المفسدين كالمصلحين أو نجعل المتقين كالفاسقين، وهو قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالتدبر التفهم، والتذكر التقوى والعمل. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يعلم منزلته عند الله عز وجل فلينظر كيف منزلة الله تعالى،
منزلة الله تعالى،
فلينظر كيف منزلة الله تعالى من قلبه. فإن الله عز وجل ينزل العبد عنده بحيث نزله العبد من نفسه. فإذا نام العبد على طهارة وذكر وعن مثل هذه المشاهدة والفكر، فإن مضطجعه يكون مسجدا، وإنه يكتب مصليا حتى يستيقظ، ويدخل في شعاره ملك، فإن تحرك في نومه فذكر الله عز وجل دعا له الملك واستغفر له. وفي الخبر: إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ، فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق. فإن غلبه النوم حتى يصبح حسب له قيام ليله قيام ليلة، وكان نومه عليه صدقة. ومن كان هذا وصفه في منامه يسبق كثيرا من العباد في قيامهم عن شهود غفلة وسهل. وقد روينا في خبر نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح.
لا إله إلا الله. فتح لنا باب من أبواب الاعتبار والإدكار في شؤوننا في المنام والاستيقاظ والقيام من المنام. يقول: هذه لها مشابهة شديدة بأحوالنا عند الوفاة وأحوالنا يوم البعث والنشور. فمن كان يحسن منه الحال عند المنام ينام على الذكر ويقرأ مثل التسبيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات تغفر له ذنوبه، يسبح الله سبحانه وتعالى 30، أحمد 30، يكبره 34، يقرأ آية الكرسي عند نومه، يقرأ خاتمة البقرة التي كان يقول سيدنا علي: ما أحسب مؤمن يعقل ينام قبل أن يقرأ هاتين الآيتين، آخر سورة البقرة. فإذا كان حالته عند النوم هكذا، كل ليلة ينام هكذا، وكلما ينام على مثل هذا الحال، إن نام بالليل أو نام بالنهار، فهذا حالة تشبه حالته عند نزول الموت بساحته. كيف تكون خاتمته؟ كيف تكون آخر أنفاسه؟ كيف يلقى ربه جل جلاله؟ إن كان العبد على هذا الأدب وعلى هذا الذكر فيوشك عند الموت أن يلقى الله بحال جميل، يموت على الإيمان، يموت على الذكر، يموت على المحبة، يموت على الشوق، يموت على المغفرة، يموت على الرضا من الله تبارك وتعالى. وإذا كان عند الاستيقاظ كل ليلة كل يوم أول ما يستيقظ يذكر الله، يهب من نومه فيذكر الله، يستاك اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاط له سواك معه يجيبه إلى عند الفراش حقه وسواكه معه، وهو أيضا ينام متطهر ويستيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى، يحب أن يقوم للوضوء، أن يصلي، يسارع إلى المسجد لصلاة الفجر، واستمر يقظته هكذا، فيوشك عند النفخة الثانية في الصور أن يقوم على حال جميل، لأنه كان استيقاظه في الدنيا على حال جميل. وفي ذكر معنى من معاني قوله: سواء محياهم ومماتهم، يعني نجعلهم بعد الوفاة كحالهم عند قبل الوفاة، نجعل حالهم في الحياة هو الذي يكون حالهم بعد الوفاة، فكل واحد محياه ومماته سواء.
يعني يتناسب حاله بعد الموت كحاله قبل الموت. فمن كان يحسن منامه ويحسن استيقاظه فتحسن خاتمته عند الموت ويحسن حاله عند البعث والنشور. ومن كان عند النوم خربط مخبط مذي غافل جاهل وعند القيامة أول ما يقوم يدور له السجارة حقه والله يحفظ من السب ولا يشتم ولا هم له في صلاة ولا ذكر لله تعالى، فهذا يوشك عند الموت أن يموت على حالة خبيثة وأن يختم له بسوء الخاتمة، وعند البعث يحشر في حالة مزرية والعياذ بالله تبارك كما كان حالته عندما يقوم من النوم.
ربما ما يقوم إلا بعد أن يفوته صلاة الصبح وبعد أن تفوته صلاة الفجر في وقتها وحتى تطلع الشمس، ويقوم بعد طلوع الشمس غافل داهل بعيد عن الحضور مع الله تبارك وتعالى، فحالته يوم المحشر تشابه هذا. فيا من يؤمن بالموت أحسن حالتك عند المنام في كل يوم وليلة، يا من يؤمن بالبعث والنشور أحسن حالك عند الاستيقاظ من النوم، يحسن حالك عند الموت، يحسن حالك عند البعث والنشور. حشرنا الله مع الصالحين من عباده أهل وداده، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهكذا سمعتم الأنباء عن سادتنا الصحابة أحوالهم عند الوفاة، الله ورسوله شوق ومحبة، حتى يقول قائلهم غدا ألقى الأحبة وطربا، لأنه كل ليلة ما ينام إلا على المحبة، عند الموت يقع على المحبة. إيش يقع؟ هذا هو حالته عند المنام كل ليلة جاءته عند الموت. فانظر في إيش تفكر قبل النوم كل ليلة، وين يجول ذهنك وعقلك وفين تصبح، فإن هذا حالة تهيئها لنفسك عند الغرغرة، بتشابه هذه الحالة. صلح نفسك كل ليلة عند النوم، إن بغيت معه كن معه. ولهذا كانوا يقولون من كان في الدنيا مشغول بنفسه فهو في القبر مشغول بنفسه، وهو يوم القيامة مشغول بنفسه. من كان في الدنيا مشغول بالناس فهو عند الموت في القبر مشغول بالناس، يوم القيامة مشغول بالناس. ومن كان في الدنيا مشغول بالمال فهو عند في القبر مشغول بالمال، وهو في القيامة مشغول بالمال، معنى مشغول بالمال بالمحاسبة. ومن كان مشغول بالله فهو في القبر مشغول بالله، ويوم القيامة مشغول بالله في قربه ورضاه سبحانه وتعالى. خلك نصيب من محبة الله يغلبك، تنام عليه تستيقظ عليه، فيحسن حالك عند الموت إن شاء الله. يلا بحسن الخاتمة، يلا بحسن الخاتمة، يلا بحسن الخاتمة. يذكر أن إبليس يقول قسم ظهري الذي يسأل الله حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، كلنا ندعو الله بها لنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا وذوي الحقوق علينا، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن. نسألك أن تقسم عنا وعنهم ظهر إبليس، لا يقسم ظهره عنا وعنكم، يخلينا نمشي في الطريق الطيب حتى نلاقي الطيب، لكن ننام كل ليلة على محبته ونستيقظ على محبته، ننام على سنته ونستيقظ على العمل بسنته، بعدين يبدو يكون موت على محبته إن شاء الله، وحشر في زمرته إن شاء الله. والذين يحشرون في زمرته على درجات، وكلهم عظمى كلهم عظمى، ولكن على درجات، بعضهم أقرب وبعضهم أطيب وبعضهم أعجب، بعضهم نظرهم أوسع وحظهم أكبر، ونصيبهم من الملاطفة، نصيبهم من المباسطة، نصيبهم من الابتسامة أكثر من غيرهم، بحسب ما كانوا بحسب ما كانوا. يلا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الله 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 الله. بعض النساء الصالحات ذكروا قال عند حضرها الموت كانت تقول عندها زوجها أولادها، تقول قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لقنتهم وماتت. ها هي لقنتهم وماتت، بدل ما يلقنون هم الميت لقنتهم وماتت عليها رضوان الله. شفت تعلقات القلوب كانت تنام كل ليلة على لا إله إلا الله. يلا بحسن الخاتمة. ويشهد لما ذكره الحديث الذي ذكرناه، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الله الله الله، هنيئا للصحابة ومن سار في سيرهم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم إلى أن قال: ذكر ما يستحب من القول عند القيام، ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد. فإذا قام من الليل متهجدا فليقرأ الحمد لله الذي أحياني بعد إذ توفاني وإليه النشور، وليقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، وليستك وليتوضأ ويقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأسألك التوبة، فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، جار في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه يدي بما كسبت، وهذه نفسي بما اجترحت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم ليسبح عشرا، وليحمد عشرا، وليهلل عشرا، وليكبر عشرا، وليقل: الله أكبر بالملكوت والجبروت والكبرياء والجلال والعظمة والقدرة. وليقل هذه الكلمات فإنها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قيامه للتهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت بهاء السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت زين السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق ومنك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر اللهم يا ربي لما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أسألك مسألة البائس المسكين، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، فلا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين. ويستحب أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويستحب له أن لا يأكل شيئا ولا يشرب ماء حتى يقضي همته من صلاته، فإن العبد إذا استيقظ من نومه يكون جام القلب فارغ الهم، فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هيئته، فليغيب أكله إلا أن يخاف أن يفجأه الفجر، إن لم يتسحر أو يشرب فليبدأ حينئذ بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، والقصد من هذه الأذكار ثبات القلب على شهود المذكور الغفار جل جلاله وتعالى في علاه. والأذكار واردة، أعظمها ما جاء في السنة، ولها معاني واسعة تتسع بحسب طهارة القلب واستعداد ذهن الإنسان لفهم المعاني التي يواصل الله بها أهل الطهارة، ويواصل الله بها أهل الإقبال عليه. اللهم وفر حظنا من هذه المواصلات، واعطنا من هذه العطيات، يا بارئ الأراضين والسماوات، يا قريب، يا مجيب الدعوات. عند تعلق القلب لابد أن ينفتح الباب في فهم المعنى، وفي إدراك الإشارة، وفي معرفة العبارة، وفي الدلالة على الخير. فينبغي أن يكون للإنسان نصيب من القيام ومن هذه الأذكار، ونصيبه من القيام أقله صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة مع صلاة
الست بعد المغرب وبعدية العشاء وثلاث من الوتر، فهذا أقل نصيب المؤمن من الليل، ثم بعد ذلك هم درجات عند الله، فأدنى ما يكون للخصوص الاستغفار وقت الإسحار أسحار والاستيقاظ نصيب من الليل، ولو قل قم من الليل ولو كحلب شاه ولو كحلب شاه، فإنه مطردة للداع عن الجسد، وإنه داب الصالحين قبلكم، وكل من أراد من عطايا الله الخاصة فليجعل له من نفسه أمرا خاصا يقدمه إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وفي تولع القلب بهذه الأذكار ارتقاء في الدرجات وحصول واسع من الخيرات، فلا تجعل نفسك محروم من التشبث بالذكر، تشبث بذكر الله. قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولذا لما استشار بعضهم بعض الشيوخ وقد عرض عليه كتاب الأذكار الإمام النووي وما كان معه أي شيء إلا دار كانت معه غير التي يسكن فيها، فقال هذا الكتاب عرض علي وليس معي شيء اشتري به، إنما عندي بيت. قال بيع الدار واشتري الأذكار. قال شو بيع الدار واشتري الأذكار، إن قيمتها أحسن من الدار. شو بيع الدار من أجل تتحصل على النسخة قبل أن تفوتك، فإنها تربطك بأذكار نبيك، كيف كان يقول عندما ينام عندما يقوم، وكان ينظر إلى السماء إذا انتبه من منامه، ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض، وقد يقرأها وهو على فراشه، وقد يقرأها بعد أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خذ لك نصيب من هذا الذكر حتى تعظم منزلة الله في قلبك، وتنزل ربك من قلبك منزلة كريمة، فيكون منزلك عنده منزل كريم، فإن الله ينزل عبده منه ما ينزل العبد ربه من نفسه. إيش منزلة ربك عندك؟ إذا سمعت اسم ربك كيف تعمل؟ إذا جاء أمر ربك، إذا ذكرت الرجوع إلى ربك، كيف قدر الأمر الإلهي، كيف قدر النهي الإلهي عندك؟ على قدر المنزلة الله كيف هو عندك، على قدر هذه المنزلة ينزلك سبحانه وتعالى عنده. لا أعظم من الله، لا أجل من الله، لا أكبر. كذبت نفوسنا، كذبت أهواؤنا، لا شيء أعظم من ربنا، لا شيء أكبر من ربنا، لا شيء أجل من ربنا. الله الله الله، إن كنت تؤمن يا هذا السالك، الله الله الله، أكبر الله، أعظم الله، أجل. لا تجعل شيء في منزلتك أعظم من الله، لا دنيا لا آخرة، لا مال لا أهل لا أولاد، لا نفس لا روح لا جسد، لا ظاهر لا باطن، لا شيء أعظم من الله. الله أكبر الله أكبر. فعساك أن تتحقق بها قبل أن تكبر، فتقول الله أكبر، قول الصدق إن شاء الله، الله أكبر ورضوان من الله أكبر. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من هو بنا عليم وبنا رحيم، نسألك أن تثبت في قلوبنا تعظيمك وإجلالك وإكبارك وسر تكبيرك، حتى تكون ورسولك أحب إلينا مما سواكما. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، عطايا ما يعطيها غيرك، أنت الذي تهبها لمن تشاء وتضعها في قلب من تشاء، فأذن لهذه القلوب بنصيب، أذن لهذه القلوب بنصيب، هب هذه القلوب نصيبا، أعطي هذه القلوب حظا، من على هذه القلوب بقسم وافر. يا باطن يا ظاهر، يا أول يا آخر، يا من استوات عنده الظواهر والسرائر، لا إله إلا أنت أكرمنا، لا إله إلا أنت أرحمنا، لا إله إلا أنت أعطنا. يا الله نبيت الليلة هذه على حال خيرا من الليالي التي مضت، في محبتك ومحبة رسولك، في تعظيمك وتعظيم رسولك. يا الله آمين، يا الله آمين، يا الله آمين، اقبلنا يا أرحم الراحمين. يا رب لا تحرم قلبا من هذه القلوب،
ولا من قلوب من يسمعنا، ولا من قلوب من يوالينا، ولا من قلوب أحبابنا فيك، ولا من قلوب ذوي الحقوق علينا. يا الله نور قلوبنا وقلوبهم، وأعطنا وصفنا، وهب لنا نصيب وافر من سر ذكرك والتعلق بك وتعظيمك وإجلالك. يا الله لا شيء أكبر منك، لا شيء أجل منك، لا شيء أعظم منك، لا شيء إلا وهو في قبضتك، لا شيء إلا وهو خلقك، لا شيء إلا وهو تحت أمرك، لا شيء إلا وهو في قهرك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فحققنا بحقائق الإيمان واليقين. وإن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنها الباقيات الصالحات، وإنها غرس الجنة. فلنغرس لنا من هذا الغرس، ولنأخذ نصيبنا من أسرار هذا الذكر العظيم. نقول جميعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه، رضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. يحققنا بحقائق الاتباع، ويرفعنا مع أهل الارتفاع، ويجعلنا من أهل العطايا الوساع، ويجمعنا أكرم السماع، ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن اهتدى بهدي الحبيب واستضاء بذاك الشعاع. بارك لنا ولكم في ليالينا هذه، واجعلنا وإياكم من المتلقين لفيضات الجود والبر الواسع في الغيب والشهود، مع السلامة من الآفات، وصلاح الظواهر والخفيات، وصلاح البلاد والعباد، ودفع الضر والأنكاد، وبعاد الضر والفساد، وأن يعاملنا بالفضل وما هو له أهل، يصلحنا ولكم الأمة إشان كله، ويختم لنا أجمعين بالحسنى، وهو راض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.